أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. لقد كانت الهجرة النبوية من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة حدثا تاريخيا عظيما، ولم تكن كأي حدث، فقد كانت فيصلا بين مرحلتين من مراحل الدعوة الإسلامية، هما المرحلة المكية والمرحلة المدنية. وغيرت الهجرة النبوية مجرى التاريخ، وحملت في طياتها معاني التضحية والصحبة والصبر والنصر والتوكل على الله تبارك وتعالى والإخاء، وجعلها الله سبحانه وتعالى طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد لدولته. ولذا فإن دروس الهجرة النبوية الشريفة مستمرة إلى يوم القيامة، لا تنتهي ولا تنقطع، ولا ينقطع أثرها، وتتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. من هجرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم هو عنوان هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الجواب الشافي، والذي بإذن الله رب العالمين نسلط الضوء على أهم الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية، الهجرة النبوية المباركة، لنتعلم بإذن الله رب العالمين كيف يكون الأمل بعد المحن، وكيف تكون المنح الإلهية للأمة الإسلامية في طيات الظلمات والمحن. لكن قبل البدء في هذه الحلقة المباركة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة، فضيلة الدكتور عبد الباري خلة، طبعا الداعي الإسلامي المعروف في مدينة غزة. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على أرقام هواتف الإذاعة 2822652، أو الرقم الآخر 2822653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 9734424. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وحيا الله ضيفنا الفاضل فضيلة الدكتور عبد الباري، طبعا على تشرفه لنا في الاستوديو. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل مرة أخرى.
حياك الله وبارك الله فيك أبا صهيب والأخوة المستمعين.
حياك الله. ولنبدأ على بركة الله عز وجل شيخنا الفاضل، يعني تعيش الأمة في هذه الأيام طبعا ذكرى عزيزة على قلوبها، وهي ذكرى الهجرة النبوية. صحيح أنها ليست في شهر محرم، لكن ابتدأها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليبدأ هذا العام من أوله، يعني وليسجل نقطة في تاريخ الأمة الإسلامية كنقطة تحول في تاريخ الأمة الإسلامية. قبل أن نبدأ بتفاصيل الهجرة النبوية، لماذا اختار عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا التاريخ بعناية، مع أن هناك أحداثا جسيمة وعظيمة مرت بالأمة الإسلامية غير الهجرة النبوية، لكنه اختار الهجرة لتكون التاريخ الذي يؤسس للمسلمين تاريخهم وحياتهم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. بالفعل هي حادثة عظيمة، وإن كان هناك حوادث عظيمة، ولربما من أعظمها الإسراء والمعراج.
نعم.
فكانت معجزة خارقة للعادة، وهناك مولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مولد أمة، فهو من المكانة يعني أعز علينا. ولكن عمر رضي الله عنه استشار أصحابه في تأريخهم،
نعم،
للتاريخ، لكي يكون لهم تاريخ هجري كما أن للنصارى تاريخ الميلادي. فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يكون الهجرة، فعمر رضي الله عنه ذلك الملهم قال نعم إنها الهجرة. لماذا؟ قال لأنها فيصل بين مرحلتين،
نعم،
مرحلة ما قبل المدينة ومرحلة بعد مكة، وهنا هاتان المرحلتان من أخطر الأمور التي واجهت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فلذلك أرخ يعني هذه التأريخ، وكما تفضلت فإن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول، ولكن عمر رضي الله عنه استشار أصحابه أن يبدأ من أول السنة وهو المحرم.
نعم.
لذلك كانت الهجرة منطلقا لأحداث الأمة الإسلامية، وأعظم حدث يعتبر مع جلالة الأحداث التي سبقت الهجرة، إلا أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أذنت لجيل أن يتربى، وأذنت لمرحلة أن تتعزز، ولدولة الإسلام أن يعني تقف على قدميها. لذلك كان لعمر رضي الله عنه والصحابة إقرار كامل بأن هذه تعتبر المؤرخ الكبير.
فتح الله عليك شيخ الفاضل. لماذا كانت الهجرة؟ يعني لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو؟ لماذا لم يفعل به في الهجرة كما فعل به مثلا في حادثة الإسراء والمعراج؟ وكلنا يعلم أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم يعني ثم عاد إلى مكة. لكن في حادثة الهجرة يجلس النبي صلى الله عليه وسلم شهور وهو يخطط لحادثة الهجرة، ويتخذ من الوسائل والأسباب والإمكانيات البشرية ما يعينه على هذه الهجرة. لماذا لم يفعل أو لم يفعل الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كما فعل به في الإسراء والمعراج؟
أولا يعني ربط جميل، الإسراء والمعراج لم يكن هناك خوف، لم يكن هناك حاجة إلى براق، لم يكن هناك حاجة إلى ما كانت الحاجة أكثر وألح في الهجرة،
نعم،
ومع ذلك فقد أوتي له بالبراق، وامتطاه صلى الله عليه وآله وسلم، وسافر عليه إلى بيت المقدس، ثم نصب له معراج إلى السماوات العلى إلى قاب قوسين أو أدنى. كان من المفترض عقليا أن نقول طالما عمل الله تعالى في الإسراء هكذا، إذن من باب أولى أن تكون الهجرة أيضا، يتدخل الله سبحانه وتعالى ويأتي بطائر أو يأتي بحيوان كبراق ونحوه، ثم يمتطيه النبي وأبو بكر وابن فهيرة ومن كان معهم، ثم يرحل في لحظة واحدة. لكننا نقول لا، في الإسراء يختلف، الهجرة هي انتقال من مرحلة إلى مرحلة، وهذه ليست للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنما للدعاة من بعده.
نعم.
فأي داعية جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعتمد على نفسه بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فيأخذ بالأسباب كلها ثم يترك النتيجة على الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة يقول أنا يا رب مؤمن وموحد، فعليك أن تأتي لي بالبراق الذي أتيتني به في الإسراء، وأن تسري بي إلى المدينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى يعلم الأمة كلها والدعاة كلهم أنه لا يجوز أن نغفل عن الأسباب وأن نتكل على الضعف والهوان، ولا بد أن نعمل كل ما في وسعنا
ثم نلقي بكليتنا إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك خطط وأعد إعدادا محكما الخطة حتى وصل إلى المدينة المنورة. وفي ذلك درس لنا نحن الدعاة إلى الله تعالى أن يأخذ كل واحد منا بالأسباب ولا يعتمد على الأسباب، يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها. ولذلك إذا أخذنا بالأسباب ولم نعتمد عليها فهذا هو عين التوكل على الله عز وجل.
وهذه من الدروس التي تستفاد، التي يستفاد طبعا من الهجرة النبوية، والتي سنأتي إليها بعد قليل بإذن الله تعالى. لكن السؤال آخر شيخنا أيضا، هناك يعني أريد أن نتفهم هذا الربط الجميل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب في طريقه الهجرة النبوية، خاصة أنه لما اجتمع عليهم الأعداء وهو في داخل غار ثور مع صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى يعني أسفله أو إلى قدمه لرآنا، فقال لا يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. لكن في غزوة بدر نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغيث، كان يدعو، كان يرفع يديه إلى السماء مستغيثا وطالبا أن الله تبارك وتعالى ينصره ويؤيده. كيف نربط ما بين هذا الحدث وبين هذا الحدث؟
ربط جميل أيضا.
نعم،
أولا في الهجرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما في وسع البشر أن يفعله.
نعم،
ولم يترك سببا إلا وولجه. طعام، من يأتي له بطعام، من يعمي عنهم، من يأتي لهم بالأخبار،
الأمن الشخصي
اللي هو الدليل خريتا يعني قوية يستطيع أن يعرف الطرق كلها،
من يأتي له بالأخبار
كل ذلك حبكه. نعم. ثم بعد ذلك لم يبقى له شيء من الأسباب، فالآن ألقى بكليته إلى الله تعالى فتدخلت عناية الله تعالى. أما في بدر فأخذ بالأسباب كلها وبقي سبب واحد.
نعم.
ألا وهو الدعاء، فأخذ يجأر إلى الله تعالى ويدعو الله تعالى حتى إن أبا بكر رضي الله عنه
أشفق عليه. نعم.
وقال يا رسول الله هون على نفسك فإن الله منجز لك ما وعد. هنا في بدر أبو بكر هو الذي يقول ويريد أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في الهجرة فكان أبو بكر هو الخائف وكان النبي يخفف عنه.
سبحان الله.
إذن هنا ربط جميل جدا، إنه في بدر أنت يا رسول الله قد فعلت كل شيء فستنزل نصرة الله عليك، أما في الغار فأنا أخاف عليك الأعداء. النبي استسلم كل الاستسلام، ولم يخف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ بكل شيء، لكن أبا بكر رضي الله عنه بالبشرية، بصفة البشرية والإنسانية والخوف الجبلي على رسول الله وعلى الدعوة، خاف على رسول الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فهنا لابد أن نقول بأن الإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب كلها ولا يعتمد عليها، فإن بقي له سبب واحد وهو الدعاء فلابد أن يركز على الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل، نستكمل حديثنا الطيب يعني والجميل بإذن الله تعالى، لكن خلينا نأخذ مشاركة معنا بإذن الله تعالى جديدة. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أختي الفاضلة، يا مرحبا.
تفضلي. العريان.
حياك الله مسامح.
تحيا والدوم يا ما. الله يمسيكم بخير.
الله يسعد مساكم.
يرضى عنكم، كل عام وأنتم بخير.
وأنت بألف خير إن شاء الله.
خالتي بدي أسأل شيخنا الفاضل.
تفضلي.
ما شاء الله أنا برتاح له كتير الشيخ عبد الباري خله. بالنسبة لشهر المحرم، أنا سمعت امبارح أو أول امبارح درس إنه الهجرة ممكن تكون كانت أول مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول يعني يقال.
نعم.
لكن هل هو التاريخ الهجري اللي بدأ هو نفس أول يوم هاجر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة؟
واضح. تمام.
هذا السؤال الأول.
نعم.
بعدين في إلي صديقة بعد عنك مريضة سرطان، بعد عنكم عن المسلمين
صلوني عفية.
طبعا فقدت شعرها بالكيماوي اللي أخذته، قالوها يعني ممكن إنها تلبس باروكة، أهدوها يعني باروكة مؤقت عبال ما يطلع شعرها، هل جائز إنها تلبس هذه الباروكة ولا حرام يعني؟
نعم.
بعدين في الحج اللي حصل المرة اللي فاتت ستات الكبيرات في منى, ما هو احنا بنعرف انه لازم 3 ايام لرمي الجمرات اللي يبيتهم الواحد في منى.
نعم.
رخص لهم شيخ فاضل انه ستات الكبيرات ممكن يوكلوا لرمي الجمرات ويروحوا يباتوا في السكن عشان بعد الحمامات والشغلات هذه يعني صعبة عليهم. هل هذا صحيح؟ واذا كان صحيح هل عليهم فدية ولا ما عليهم فدية؟
شكرا لك أم سالفة.
بالنسبة كمان معلش بنقول إحنا ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. هل اللي بيحصل لنا إحنا يا أهل غزة هذا عقاب من الله أو اختبار أو ماذا؟ طيب في كلمة بعدين تقال للعريس لما يتزوج, بارك الله لك وبارك عليك, هل في فرق بين لك وعليك وجمع بينكما في خير أو على خير؟ جزاكم الله خير وبارك الله.
شكرا لك يا أم سامح على حرصك, بارك الله فيك بكل صدق. يعني الأخت أم سامح من الأخوات الحريصات
ما شاء الله عليها
والمثقفات والتي يعني لا تترك شيء إلا تسأل عنه
ما شاء الله عليها الله يكرمك.
طبعا سألت عن سؤال عن شهر محرم, أنه هل شهر محرم يعتبر ذكرى التاريخ الهجري فعلا في هذا الشهر أم ماذا؟
هي أجابت.
نعم أجابت,
قالت هي في ربيع.
نعم
هي كانت الهجرة في ربيع الأول
صحيح,
لكن عمر رضي الله عنه عندما استشار أصحابه أن يبدأ بالهجرة ليس باليوم الأول وإنما في السنة نفسها
من أول العام,
من أول العام من السنة نفسها. نعم. من أول العام من المحرم.
جيد. سؤال آخر فيما يتعلق بالأخت التي ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالسرطان وتريد أن تلبس باروكة بحكم أن شعرها قد يعني سقط لعذر. نعم.
أولا نسأل الله عز وجل أن يخفف عنها وأن يبرئها ويعفيها من هذه الأمراض.
اللهم آمين.
والمسلمين يا رب العالمين. لكن الباروكة ممنوعة ومحرمة لأنها تغيير لخلق الله. طبعا هذه امرأة ابتليت وقد تمزق شعرها, فهنا يجب عليها أن تصبر وعليها أن تضع المنديل, يعني لأن أكيد هي ستلبس منديلا فلا حاجة إلى الشعر المزيف أو ما يسمى بالباروكة أو غير ذلك. ربما بعض الناس يقول إن زوجها يعني ربما يكرهها إذا رآها من غير شعر أو ما شابه, فنقول على الزوج أن يصبر أيضا, فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أما أن تلبس المرأة الباروكة فغير جائز, لكن لو صنعت أشبه بالصوفي يعني شعر من الصوفي يعني بمعنى اللي هو الجدايل مثل الصوف وألبست يعني رأسها به فلا حرج في ذلك.
طب شيخنا يعني هذا السؤال, هي صاحبة عذر, أليس هناك مثلا ترخيص لمن للرجال أن يلبسوا الحرير إذا كانت عندهم أمراض بعينها؟
لا يجوز أن يلبسوا الحرير إلا إذا لم يوجد علاج آخر.
هي السؤال. نعم.
للضرورة إذا. نعم. هذه ضرورة, لكن الآن هذا ليست ضرورة.
جيد.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكت امرأة أن شعرها تمزق من أثر المرض أتلبس, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر, فلذلك هذا نوع من وصل الشعر. فأقول لهذه الأخت عل الله إن شاء الله تعالى أن يبرئك, فإياك أن تستعمل الباروكة. والله
سألت عن موضوع الرمي الجمار والتوكيل شيخنا الفاضل, هل على المرأة التي وكلت لرمي الجمار عليها هدي يعني أو فدية أو غير ذلك؟
تمام. أنا أقول يعني إذا استفتت مفتيا هناك في يعني السعودية وأفتاها بشيء فعليها أن تلتزم به ولا شيء عليها. لكن الآن لو استفتيت أنا فيها في مثل هذا الموضوع, لا حرج أن تذهب المرأة والمريض والشيخ الكبير إلى مكة ويبيت, لكن لابد أن يأتي بالنهار ليرجم. الآن وكل بالرجم, لابد أن يبقى إلى منتصف الليل مقيما في منى, وإلا فعليه دم, عليه يعني ذبح شاة. فهنا نقول إذا استطاع أن يدفع الشاة فلابد أن يدفعها, لكن إذا أفتاك مفت ولا أدري من الذي أفتاه بعدم أو بإجزاء عدم المبيت وعدم الذبح فلا شيء على من فعل ذلك, والإثم على من ضلل.
جيد. ما نزل بلاء إلا بذنب كما تفضلت الأخت، هل أهل غزة الحصار والبلاء الموجود هل بذنوبهم أم هل هو ابتلاء أم هل هو عقاب؟
لا ليس قطعا ليس بلاء.
نعم.
فاطمئني يا أم سامح والإخوة والأخوات، هذا ليس بلاء وليس من أجل الذنوب، فإن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك ذنوب، وهنا اليوم ذنوب، وغدا ذنوب، وقبل سنين ذنوب، لكن ابتلانا الله ابتلاء اختبار.
هكذا الدنيا،
هكذا الدنيا واحدة. ثانيا، لعل الله اطلع على قلوبنا فوجدها من أعظم القلوب فابتلانا أكثر من غيرنا، لأننا نصبر ونحتسب عند الله، فهذا اختبار نؤجر عليه بإذن الله تعالى.
الاختبار أو البلاء كما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأمثل الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل في الأمثل.
نعم.
آخر سؤال لها، بارك الله لك وعليك، فيما يتعلق بتهنئة العريس وجمع بينكما في خير أو على خير، أيهما الأفضل وأيهما الأصح؟
لا، هو بارك الله لك وبارك عليك، بتقول ما هي الفرق بين عليك ولك؟ لك يعني للملكية، لك للملكية، وعليك ظرفية.
نعم.
فكأن الله، فكأن الدعاء أن يجمع الله بين الزوجين محبة وألفة وقرارا في البيت إن شاء الله تعالى،
بإذن الله تعالى. طيب، احنا خلينا في الهجرة، نتكلم عن الهجرة، ويا ريت الإخوة المستمعين الذين يتصلوا علينا يكون أسئلتهم في الهجرة حتى بإذن الله تعالى نستوفي هذا الموضوع حقه بإذن الله تعالى. نأخذ أيضا مشاركة جديدة معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخ أبو نسيم، تفضل.
معكم والد الاستشهاد نسيم أبو عاصي من الزنة، وبارك الله فيكم، فسامحني في هالسؤال هذا ولو أنه مش في محور البرنامج. هذا سؤال مهم جدا جدا، أن كثيرا من الشباب الآن بتلاقيهم بيعتادوا على الحلاقين، بيتنمصوا بالحواجب، يعني مش عارف أنا كيف أفسرها، بيعمل لك الحاجب زي الخيط، بتشبه بالست أو المدام أو كذا.
نعم.
إلى
نعم.
آخره، زائد الشعر اللي بيعمل لك إياه فوق راسه بيخلي لك شوية شعر زي الطقية، ومنهم طبقات مثقفة كمان اللي بيعملوا الحاجات هذه، وبلبس لك هيك بنطلون هيك زي الجرابين، فإيش نصيحتكم أو إيش حكم الشرع أو الإسلام في الموضوع هذا؟ فبارك الله فيك.
شكرا لك أبو نسيم، للأمانة موضوع جميل، وموضوع الأمانة يعني يستحق البحث ويستحق طبعا التركيز له في حلقات يعني
مستقلة
إن شاء الله تعالى. وإحنا إن شاء الله تعالى يعني في طيات برنامج الجواب الشافي سنخصص حلقات لهذا الموضوع بالتحديد بإذن الله تعالى. الأستاذ أبو نسيم سأل سؤال مهم شيخ الفاضل.
نعم.
وهي الأمور التي انتشرت للأسف الشديد في البلد، حلقات الشعر التي يعني يقلد فيها الفنانين، يقلد فيها اللاعبين وغير ذلك من الغرب، كذلك النمص، تحدث عن النمص وموضوع اللباس البناطيل. وللأمانة أنا بالأمس كنت يعني في غزة في بعض الأمور بعض المحلات، هناك عرض على الملكان عدد من البناطيل اللي شكلها مقزز، منها
مخزئة.
منها الممزوع ومنها المرقع ومنها المالص ومنها يعني كما تفضل ابن نسيم زي الجرابين. يعني هل ايش رأي الدين في ذلك؟ تفضل شيخ.
حقيقة اولا نبدأ من النمصي.
نعم.
يعني ربما المرأة تعودت ان تستعمل النمصة وان كان حراما، ربما يكون بعض المبرر، لكن الشاب يفعل ذلك. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمتنمصة، ما قالش النامص والمتنمص، لا، النامصات والمتنمصات. لماذا؟ لأنه مفرغ، الرجل لا يمكن له أن ولا يخطر على باله أن يفعل النمص. لذلك البلية في هذا الزمن أن الرجال وخاصة من الشباب إنهم يعتادون على النمص، فيأتي إلى الحلاق
هذا
إلى المزين.
أعتقد أنه شذوذ.
أحسنت، هو شذوذ، لأنه لم يكن في عهد من العهود ولا في زمن من الأزمنة المرأة هي التي تمص، أما الرجل المستحيل إلا في زمننا.
نعم.
لذلك حرام ولا يجوز وملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نتشدد في هذه المسألة على النساء فنقول لا يجوز للمرأة أن تفعل شيء ولا أن تأخذ شيئا من حاجبها إلا إذا طال وفحش كالرجال. أما الرجال فطبيعة الحاجب أن يكون كثيفا وأن يكون زجا، أما أن يأخذ من أعلاه وأسفل كما يقول يعني الحاج أبو نسيم ويقول مثل الخيط مثل الهلال، هذا امرأة، هذا رجل مخنث والعياذ بالله، لا يجوز في دين الله. لو كان هناك يعني عدل في أهله في أبيه أو في يعني كباره لا يمكن أن يبقوه في هذه الحالة ويجب أن ننفيه.
وماذا عن الشعر؟
أما الشعر فحدث ولا حرج.
نعم.
قصات ما أنزل الله بها من سلطان يعني مثل المارينز، فإنهم يأخذون الشعر ما نسميه إحنا عنا في الفقه أو في اللغة القزع، فهذا حرام ولا يجوز. قزع كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم حلقة واحدة شاذة وحذر منها، لكن اليوم عشرات الحلقات، وكما تفضلت فكلما حلق يعني مغن حلقة أراد الشباب أن يقلدوه أو لاعب من اللاعبين قلدوه، فهذا من الحرام وهذا نوع من الولاء للكفار والعياذ بالله والرضا بما يصنعون، فلا بد أن ينتهي المسلمون عن ذلك وإلا فالله تعالى أفصل بهم وبنا.
فتح الله عليك، ويعني إن شاء الله تعالى نعد المستمعين أن نخصص حلقة لهذا الموضوع ولهذه القيم التي للأسف الشديد عند بعض الشباب بدأت بالاندثار، يعني إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة بإذن الله رب العالمين. شيخنا الفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم الكل يعلم أنه تعرض للإيذاء وتعرض للبلاء، وهو يعرض نفسه على القبائل لكي تؤمن أو لكي تأويه وتنصره، لكنه لم يجد إلا الصد يعني عن دين الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم خباب بن أرت رضي الله تعالى عنه، وهو يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برد له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ فقال الحديث المشهور: لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، إلى آخر الحديث. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. السؤال شيخنا الفاضل، يعني بعد هذه التضحيات نبينا صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وانتقل من دار الدعوة إلى دار التمكين، وبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى بدار التمكين المدينة المنورة. السؤال: كيف يمكننا أن نحيي الأمل في نفوس الناس، خاصة يعني تصور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن خباب وبلال التعذيب والتضحيات على أشدها كما يقال، ثم كوفئوا بفضل الله سبحانه وتعالى بنصر من الله سبحانه وتعالى، كيف لنا أن نعزز قيمة الأمل في نفوس الناس في ظل ما تحياه الأمة اليوم من تمزق ومن تشرذم ومن تفتت وغير ذلك؟
أولا أذكر بحادثة بسيطة زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة.
نعم.
عندما لحق سراقة ابن مالك المدلجي،
نعم،
لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حتى كاد يصل إليهما، فلما كاد أن يصل إليهما يعني غاصت أقدام الفرس، فعلم أن هناك سرا وأن هناك شأنا عظيما، حتى أعطاهم الأمانة فدعوا له، دعا النبي له ثم جاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك يا سراقة أن تلبس سواري كسرى؟
نعم.
قال: كسرى أنو شروان؟ يعني مستغرب الرجل، فارس ستنكسر، أنا ألبس وأنت لم تأمن على نفسك وأنت في خوف شديد والمطاردون وراءك؟ قال: نعم، هذا لسان الحال. قال: فكتب له في ذلك، وبالفعل في زمن عمر لبس سواري كسرى اللي هو سراقة.
نعم.
هذا الأمل الذي يحدو الصحابة رضوان الله عليهم يجب عليهم أن ينتقل إلينا نحن المسلمين اليوم ونحن الفلسطينيين اليوم ونحن الغزيين اليوم. فلا بد أن يكون هناك أمل بالله تعالى. إذن كان النصير فقط هو الله، تجرد الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له نصير واحد ولكن الله معه، ونحن اليوم تجرد عنا القريب والبعيد ولم يبق معنا إلا نور الله عز وجل وإلا مدد الله سبحانه وتعالى. فهنا لابد أن نقول لإخواننا جميعا فلتعلموا أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا ولأفعالنا ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء فينا، ولا بد أن نشر سلاحنا الواحد ألا وهي وحدة أمتنا ووحدة شعبنا، وأن نرفع هذا الشعار وأن يصطلح الجميع فيما بينهم وأن يكون شطر الوطن شطرا واحدا بإذن الله، وأن تعود اللحمة إلى ما كانت عليه، وأن يحب كل واحد منا أخاه، وما ذلك على الله بعزيز
بإذن الله رب العالمين، وما ذلك على الله ببعيد. شيخ الفاضل، يعني لو تبين لنا أهم الدروس والعبر التي يستفيد المسلم طبعا من خلال الهجرة النبوية وهذا الحدث طبعا العظيم في حياة الأمة الفارق بإذن الله تعالى.
أولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه أنظار الصحابة إلى الهجرة إلى المدينة لم يكن بأمر منه بل بإرشاد من الله تعالى، حيث أراه موطن الهجرة ذات نخيل فقال لهم عليكم بالمدينة. وهنا عندما قال أبو بكر رضي الله عنه أهاجر يا رسول الله، قال مهلا يا أبا بكر لعلها الصحابة أو الصحبة،
لعلها الصحبة.
نعم لعلها الصحابة أو الصحبة. فجهز أبو بكر راحلتين قويتين شديدتين له وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعطينا درس من دروس الفداء ومن دروس التضحية ومن دروس المحبة. إن أبا بكر يعلم خطورة الموقف، لكنه فرح عندما جاء في اليوم الذي أذن لهم في الهجرة، جاء النبي وقت الظهيرة وما كان يأتي في هذا الوقت، حتى دخل بيت أبي بكر فقال يا أبا بكر أخرج من في البيت، فقال إنما هم أهلك يا رسول الله، قال أذن لي بالهجرة، قال فقام أبو بكر ومن شدة الفرح أخذ يبكي رضي الله عنه، لأنه يريد أن يدافع عن الدعوة وعن نبي الدعوة ويدافع ويعطي ما له كله للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك تحضيض لنا نحن المسلمين اليوم على الدعاة أن يتفانوا في دعوتهم نحو الله سبحانه وتعالى، على الأمة أن تقف يعني في نصرة المظلومين. هكذا كان أبو بكر، ولا يخطئنا موقف علي رضي الله عنه عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الودائع إلى أصحابها، فأرقد عليا في مكانه وسجاه ببردته، مع أن علي رضي الله عنه يعلم خطورة الموقف أيضا، لكنه أراد أن ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول لشبابنا اليوم ولفتياننا اليوم؟ عليكم أن تفدوا أنفسكم بدينكم، الدين أغلى من كل شيء، دينك لحمك وعظمك ودمك وكل شيء عندك. فلذلك لا بد أن يتفانى الشباب في حب الله وحب رسوله وفي الجهاد في سبيل الله كما كان علي رضي الله عنه. كذلك أيضا دور المرأة. عائشة رضي الله عنها حافظت لنا قصة الهجرة المكرمة، كذلك أسماء ذات النطاقين كانت تجهز لرسول الله الطعام حتى إنها شقت نطاقها ثم ربطت واحدا ويعني احتجزت واحدا، لذلك سميت بذات النطاقين. كل ذلك هذه دروس قليلة من كثير من الدروس، ومهما يعني تذكرنا فإننا لن نعطي الهجرة حقها من الدروس، ولكن هذا فيض من غير.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. نأخذ أيضا مشاركة جديدة معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أختي، من معنا؟
معك معاصم.
تفضل يا معاصم.
بس بدي أسأل، في عندنا الأشرطة هذه تاعت القرآن
نعم.
يعني كثير يعني مجلدات وحاجات كثيرة، وبعدين أنت عارف يعني اليوم الحديث بطلوا يستعملوه، مش لاقين كيف نتصرف فيهم، يعني من تعرميهم زي ما هم ولا تلفهم ولا نحرقهم ولا كيف نسوي فيهم؟
شكرا لك يا معصم. الأخت تسأل عن الأشرطة القديمة وهي موجودة في كل بيت.
يعني الأشرطة أنت بالخيار، إما أن تتلفيها وإما أن تضعيها في نار وإما أن تضعيها في قمامة، بشرط ألا يكون على ظاهر الشريط
مكتوب قرآن،
مكتوب قرآن أو فقط قرآن. لأن القرآن الآن لا يقال له قرآن إلا إذا كتب كتابة، فهذه اسطوانة، يعني لو شققنا هذا الشريط فلا نجد فيه حرفا واحدا
نعم.
فلو أتلفته فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولو حفرت حفرة ودفنته فيه أيضا لا حرج في ذلك إن شاء الله.
فتح الله عليك. شيخنا الفضل، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، طبعا المهاجرين. ثم قال عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلى آخر الآية الكريمة. تحدث الآيتين الكريمتين شيخ الفاضل عن الأنصار والمهاجرين وعن الأخوة ومعالم الأخوة التي نفتقرها اليوم للأسف الشديد في مجتمعاتنا الإسلامية. يعني كيف لنا أن نستثمر الهجرة النبوية في ترسيخ معاني الأخوة بين الناس، بين طبعا المسلمين في كل مكان؟
أولا إنما المؤمنون إخوة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، فترك المهاجرون كل مالهم وكل شؤون حياتهم ولم يكن عندهم شيء.
نعم.
فجاءوا إلى أهل المدينة، فكان التآخي بين المهاجرين والأنصار، فألف الله بين قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه آخى بين المهاجري والأنصاري. فلذلك كان الأنصاري يقول للمهاجري: هذا مالي أقسمه لك، وهذا بيتي أقسمه لك، وهذه تجارتي أقسمه لك، حتى وصل الأمر أن يقول: لي أكثر من زوجة، اختر واحدة أطلقها وتتزوجها. إذن هذه التضحية من أجل ماذا؟ لأنه أخ حقيقي، وهو الأخوة في الدين وليست الأخوة في النسب فقط. فلذلك ما كان المهاجرون أقل شأنا من الأنصار، ولا كانوا في لعاعة من الدنيا بحيث تهفو نفوسهم إلى الدنيا ويستغلوا إخوانهم الأنصار، بل كانوا يقول: بارك الله في زوجك، بارك الله في مالك، بارك الله في عيالك، دلني على السوق، فكان يدله على السوق ثم يعمل ويتاجر فيربح أرباحا كثيرة. إذن وهنا لابد المهاجري أن يحترم الأنصار، والأنصار يحترم المهاجري، ولا يستغل واحد منهم الآخر. لذلك نحن المسلمين لابد أيضا أن يكون هذه الصفة موجودة فينا، فإذا أعوز الإنسان لابد أن نقدم له وأن نعينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يترى في النار. إذن معنى ذلك أن الإنسان لا يكتمل إيمانه إلا إذا أحب إخوانه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه. لذلك لابد أن نتعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدرس الذي نسيه كثير منا، وأن نتآخى فيما بيننا، فإن وجدنا إنسانا محتاجا قمنا بالواجب، وإن كان يحتاج إلى معونة أعناه، وإذا كان يحتاج إلى أمر فلا بد أن نقف معه حتى نتشبه نحن بالمهاجرين والأنصار، فيغفر الله لنا وللأنصار.
حياك الله شيخنا، الله يفتح عليك. شيخ الفضل، نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال، على ما أعتقد أنه في صحيح الإمام مسلم، قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، كما تفضل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
وبالتالي يعني كيف يستفيد المسلم من المعاني للهجرة النبوية؟ كيف يهجر المعاصي، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. كيف للمسلم أن يستثمر هذه الحادثة الهجرة بهجران المعاصي والذنوب والرجوع والتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟
تمام. أولا، عندما تفضلت بالحديث الذي يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا،
نعم،
إذن لا هجرة أي لأن مكة أصبحت دار إسلام، فليس هناك هجرة، لكن الهجرة لم تنقطع. فإذا لقي الإنسان من عدوه ولم يستطع أن يقيم شعائر الإسلام في بلد كافر، فيجوز له أن يهاجر، أو يجب عليه أن يهاجر، فهذه باقية إلى يوم القيامة. وكذلك أيضا كما تفضلت، فإن الهجرة هي هجران الذنوب، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا أنت ابتعدت عن معصية الله فهذا من أفضل الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنبه وأحث الناس على أن تكون النية خالصة، فأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة بمعنى أن تهجر الذنوب والمعاصي وأن تبتعد عنها، فهذا من أفضل الهجرات إلى الله تعالى.
هناك بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الأس أم أس. الشيخ الفضل من أخوة سؤال يقول، من سائل أبو نائل يقول: شيخنا، هل مر على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم هجرته لحظات من العسر فصبر عليها فكان حامدا، ولحظات من اليسر فشكر الله عليها فكان شاكرا، فما الحكمة أن هذا اليوم أن جمع بين هذين الضدين في آل واحد؟ أيكون من الحكمة أن نفهم بأن الله يخلق لنا من العسر أسباب مثلما يخلق لنا من اليسر أسباب لنفهم طبيعة الحياة فننجح في مسيرتنا؟ يعني يسأل كيف النبي صلى الله عليه وسلم،
وسؤاله نعم. مهم صحيح، نعم. لكنه يحتاج إلى وقت طويل، لكن أنا أقول بالفعل الإنسان يعيش بين الصبر وبين الشكر، فإذا كان هناك عسر عليه فلا بد أن يصبر، فإذا أعطاه منحة فلا بد أن يشكر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في هذه الهجرة، كان أحيانا يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا عندما أراد الله تعالى أن يطمن قلبه فلذلك مر على خيمة أم معبد،
نعم.
فأم معبد لم تجد طعاما ولا شرابا عندها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حلب يعني شاتها القعيد التي أتعبها المرض، ثم قال بسم الله فدرت بالحليب فشربوا جميعا، فقالت: هذا رجل مبارك مبروك، وقالت لزوجها وأخبرت زوجها أن هناك رجلا مبروكا، قالت: لعله أو قال أن يكون هذا الذي ظهر في قريش. هذا إذن أعطاه لمعة من الأمل، وكذلك أيضا معجزة حصلت له صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إذا مرت به يعني أي معضلة فلا بد أن يرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان بين الصبر وبين الشكر، والله أعلم.
آخر سؤال شيخنا، أو سؤال يعني ربما مداخلة من أحد الإخوة، يقول السلام عليكم، لم يرد لعن النمص من الرجال، لكن أليس هناك ورود في نص آخر بقول عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء إلى آخر الحديث؟
لعل أخانا نعم. لم يفهم قصدي.
نعم،
أنا ما قلت لم يرد بمعنى أنه حلال.
نعم،
أنا قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عادة النساء فقط
تجمل
النمص، وكذلك في الزمن السابق والذي قبله، فلذلك لم يقل النامصين، قال النامصات، ويدخل ضمنا الرجال معه، مع أنه أيضا استشهد بحديث وهو أيضا جيد، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. أنا ما عنيت ذلك أخي، وإنما قلت إن الحديث وإن كان يخص النساء لأن في الغالب هن اللاتي يفعلن، أما الرجال فالأدب والأحوط لهم ألا يتكلموا في هذا الموضوع أصلا.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفضل على ما تفضلت به من إجابات شافية، جزاك الله خير. طبعا الشكر موصول مستمعينا الكرام لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. طبعا نشكر شيخنا الشيخ عبد الباري خلة على ما تفضل به من إجابات، جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخنا، والشكر كذلك موصول لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.